سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومهدكم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
أنا مموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم
راحة روحي رجاء قربكم
وعزمي وقصدي إليكم
دوام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن
من حبهم في الحشا قد قطن
وخمر مني جميع العظام
سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام
سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو الثامن من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري والمصادف للثاني عشر من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي والموافق للثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة ففي 8 ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. وقد ترعرع الإمام العسكري في كنف والده الإمام الهادي عليه السلام وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر عليهم السلام من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري عليه السلام مع والده الإمام الهادي عليه السلام بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد، فأقام فيها 13 عاما، وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وقد كان للإمام العسكري عليه السلام دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. في 8 ربيع الثاني عام 1339 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. وقد ولد شيخ الشريعة عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي إصفهان بدأ شوطه العلمي فيها فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرجع السيد عبد الهادي الشيرازي. وللشيخ فتح الله الأصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك، فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلانا للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي وتحرير إيران من الاحتلال الروسي والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الأصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. وأخيرا وفي 23 نوفمبر عام 1956 ميلادي ارتكبت القوات الصهيونية مجزرة دموية في مدينة خان يونس في شريط غزة. ففي أثناء الهجوم الصهيوني على الأراضي المصرية هاجمت القوات الصهيونية خان يونس، فقامت بإعدام 25 جنديا مصريا كانوا مرابطين هناك، ومن ثم توجه الصهاينة إلى مستشفى المدينة وقتلوا كافة الموجودين في المستشفى من أطباء وممرضين ومرضى، ثم توجه الصهاينة إلى ملاجئ المدينة التي لاذ إليها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ ففجروها بالقنابل الحارقة، مما تسبب باستشهاد أكثر من 275 شخصا من الفلسطينيين. هذا وقد التزمت الأوساط الدولية كعادتها الصمت على تلك الجريمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن،
لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم،
يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن،
لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم،
يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن،
لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا،
وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن،
لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. تحت عنوان الإمامة في الفكر الإسلامي، يوضح سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب علاقة الإمامة بالإسلام، فيجعلها القمة للمعنى المنشود من إدارة المجتمع، ويوضح معالم الفهم الشيعي لمفهوم الإمامة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
إذن بناء على فهم الشيعة للإمامة، فإن إمام أي مجتمع هو تلك القدرة الفائقة التي توجه وتقود الحركة الجمعية والفردية لأبناء المجتمع، وفي الوقت نفسه يكون معلم الدين والأخلاق والموجه لحياة الناس ومساعيهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما أيضا، لأنه كان القائد الفكري والسياسي للمجتمع الذي أقام بنفسه دعائمه. وبعد النبي تحتاج الأمة إلى إمام يخلفه ويتحمل عبء مسؤولياته، بما في ذلك المسؤولية السياسية. ويعتقد الشيعة أن النبي نص على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم تنتقل الإمامة من بعده إلى الأئمة المعصومين من ولده. ولأجل المزيد من التفاصيل والأدلة ينبغي الرجوع إلى الكتب المتعلقة بهذا المجال. لا بد من الإشارة إلى أن تداخل المهام الثلاث للإمامة، القيادة السياسية والتعليم الديني والتهذيب الأخلاقي والروحي في الخلافة والحكومة الإسلامية، حيث جعلت الإمامة والحكومة الإسلامية ذات أبعاد وجوانب ثلاثة، كما بينه بعض المفكرين البارزين في هذا الزمان بشكل صحيح، ناشئ من عدم وجود تفكيك بين هذه الجوانب الثلاثة في المشروع الإسلامي للحياة البشرية. فقيادة الأمة يجب أن تشمل هذه الحقول الثلاثة أيضا. وبسبب هذه السعة وهذه الشمولية في مفهوم الإمامة لدى الشيعة، كان لابد أن يعين الإمام من قبل الله سبحانه. نستنتج مما سبق أن الإمامة ليست كما يراها أصحاب النظرة السطحية مفهوما يقابل الخلافة والحكومة، أو منصبا منحصرا بالأمور المعنوية والروحية والفكرية، وإنما هي في الفكر الشيعي تعني قيادة الأمة في شؤون دنياها وما يرتبط بذلك من تنظيم للحياة الاجتماعية والسياسية للناس في المجتمع، أي رئيس الدولة، وأيضا في شؤون التعليم والإرشاد والتوجيه المعنوي والروحي وحل المشاكل الفكرية وتبيين الإيديولوجية الإسلامية، أي القائد الفكري. هذه المسألة الواضحة أضحت مع الأسف غريبة على أذهان أكثر المعتقدين بالإمامة، ولذلك نرى أن عرض بعض النماذج من مئات الأدلة القرآنية والحديثية ليس بالأمر الكثير كما يبدو في هذا المجال. في كتاب الحجة من الكافي حديث مفصل عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يذكر فيه بالتفصيل ما يرتبط بمعرفة الإمام ووصف الإمام ويتضمن معاني عميقة ورائعة. من ذلك ما ورد بشأن الإمامة من أنها منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام. إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. وحول الإمام أنه النجم الهادي والماء العذب والمنجي من الردى والسحاب الماطر ومفزع العباد في الداهية وأمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله ونظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق ذكر صراحة أن كل ما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسؤوليات ومهام يتحملها الإمام علي عليه السلام والأئمة من ولده أيضا. جاء في نص الحديث: جرى له من أفضل ما جرى لمحمد، ولقد حملت على مثل حموله، وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام نرى تأكيدا على إطاعة الأوصياء، وتوضح الرواية أن الأوصياء هم نفسهم الذين عبر عنهم القرآن بأولي الأمر. إن مئات الروايات المتفرقة في الأبواب والكتب المختلفة تصرح أن مفهوم الإمام والإمامة في الثقافة الشيعية ما هو إلا القيادة وإدارة شؤون الأمة المسلمة، وأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الأصحاب الحقيقيون للحكومة. وتدل جميع هذه الروايات بما لا يبقي أي شك أو ترديد لأي باحث منصف على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ادعائهم الإمامة ذهبوا إلى ما هو أبعد من المقام الفكري والمعنوي ليطالبوا بالحكومة أيضا كحق ثابت لهم. ودعوتهم على هذا النطاق الواسع الشامل إنما هي دعوة لنضال سياسي عسكري لتسلم السلطة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كان قلبا حانيا ورحيما، خلقا كما وصف الكتاب عظيما. ذاك النبي المصطفى رب العباد له اصطفى، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
عقد بأسماء الحبيب منضد،
فيه العلا مزدانة وسؤدد، قد زان جيد المكرمات محمد،
بشرى المسيح مؤيد ومسدد.
فاء الهدى بظلاله، بلغ العلا بكماله، فاء الهدى بظلاله، بلغ العلا بكماله.
خير البرية دعوة إبراهيم،
صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صلي على النبي الهاشمي العربي، اللهم صلي على النبي الهاشمي العربي، وسلموا 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 تسليما.
يا محمد يا نبي
الخاتم المزمل المدثر، من فيضه بين البرايا كوثر. الخاتم المزمل المدثر، من فيضه بين البرايا كوثر.
الشافع الهادي السراج الأنور، والشاهد الداعي البشير المنذر.
كان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله، كان ضوء هلاله كشف الدجى بجماله.
وأنار مكة زمزما وحطيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
الشاكر الطهر الكريم المرسل، هو رحمة للعالمين تنزلوا.
طه وياسين الصفي المفضل، الصادق العبد الأمين الأكمل.
بقوله وفعاله حسنت جميع خصاله، في قوله وفعاله حسنت جميع خصاله.
بزلاله روى الظما الهيما،
صلوا عليه صلوا عليه
وسلموا تسليما.
أيام
خالدة.
خالدة
في ذكرى ولادة زكي آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد أن من علينا بمعرفة ومودة ولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله وتحياته الزاكيات عليهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم في هذا اليوم الخالد من أيام الله، وهو اليوم الذي يحتضن ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه. وباسمكم نرفع أسنى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى ولده المبارك خاتم الأوصياء إمام زماننا المهدي، أرواحنا فداه. ويسرنا أن نكون معكم في برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة بهذه المناسبة السعيدة ضمن الفقرات التالية. مولد زكي آل محمد وإجابة لضيف البرنامج سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن معنى وصف الإمام العسكري بأنه أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. فقرة روائية أخرى عنوانها ابعثه لنا لنعطيه. رواية عن حفظ الإمام عليه السلام للقرآن من التحريف. إجابة لسماحة سيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمية من لندن عن معنى وصف الإمام بأنه القرآن الناطق. فقرة أخرى من سيرته عليه السلام عنوانها الرفيق بالمؤمنين. ومسك الختام حكاية عنوانها وصية تثمر حسن العاقبة. تتخلل ذلك أبيات في مدح زكي آل محمد عليه السلام منتخبة من ديوان الأنوار القدسية للحكيم العارف آية الله شيخ محمد حسين الإصفهاني. وطبعا إلى جانب مساهماتكم الطيبة في البرنامج. كونوا معنا أيها الأخوة والأخوات مع أولى فقرات البرنامج وعنوانها هو مولد زكي آل محمد.
في سنة 32 و200 في شهر ربيع الثاني وبالتحديد في الثامن منه على أشهر الأقوال، أزهرت المدينة المنورة بمطلع النور 11 من أئمة العترة المحمدية. ولدته لأبي الحسن علي الهادي عليه السلام الجارية حديث أو سليل المغربية، وكان من الشائع تعدد أسماء الجواري يوم ذاك، وهي سيدة جليلة وصفها السيد المرتضى رضوان الله عليه في كتاب عيون المعجزات بأنها سلام الله عليها كانت من العارفات الصالحات.
نعم، وكانت ولادته عليه السلام يوم جمعة في أغلب الروايات، أما كنيته عليه السلام فهي أبو محمد، وكان هو وأبوه الهادي وجده الجواد عليهم السلام كل منهم يعرف في زمانه بابن الرضا.
روي أنه كانت صفته بين السمرة والبياض، ذا طلعة نيرة مجللة بالبهاء، ولقب بألقاب كثيرة تنبئ ببعض مقاماته السامية منها الزكي الصامت والرفيق. وكان نقش خاتمه عليه السلام هو سبحان من له مقاليد السماوات والأرض.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد وصفه أبوه الإمام الهادي عليهما السلام بوصف اختص به من بين أئمة الهدى، وهو ينص على أنه الخليفة من بعده. فقد روت المصادر المعتبرة عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إلي أبو الحسن الهادي عليه السلام يقول:
أبو محمد ابني أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه.
وقد رويت حادثة معبرة عن عميق طمأنينة الإمام الزكي العسكري ووالده الهادي عليهما السلام لجميل الصنع الإلهي، فقد روى السيد قطب الدين في كتاب الخرائج أن الإمام العسكري وقع وهو صغير في بئر ماء، وأبو الحسن الهادي في الصلاة، فصرخت النساء، لكن الإمام تابع صلاته، فلما سلم قال: لا بأس عليه. فرأوه وقد ارتفع الماء إلى رأس البئر، وأبو محمد العسكري على رأس الماء يمر بيديه عليه.
عاش الإمام الزكي مع والده الإمام الهادي عليهما السلام 23 عاما، ثم قام بمهام الإمام بعد أبيه، وعلى مدى 6 سنين كان هدفا لأشكال كثيرة من تجديد وأذى وإرهاب طواغيت بني العباس.
نجدد تهانينا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة اليوم 8 من ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا زكي آل محمد إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه، ونتابع تقديم برنامجنا الخاص بهذه المناسبة باستضافة سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، لكي يحدثنا عبر الهاتف عن دلالات وصف الإمام الهادي لولده العسكري بأنه أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في ولده الإمام العسكري سلام الله عليه، في إحدى النصوص طبعا الدالة على إمامته، وإلا هناك نصوص أخرى أيضا رواها المؤرخون والمحدثون عن الإمام أبي الحسن الهادي في النص على إمامة ولده الحسن العسكري، لكن هذا أحد النصوص. وقد أشار في هذا النص وفي ذيل هذا النص إلى فقرة هي ما ذكرتموها من أن الإمام الحسن العسكري هو أصح الناس غريزة وأوثقهم حجة، أو أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. طبعا في بعض النصوص أنصح الناس غريزة، وفي بعضها أصح الناس غريزة، والذي يبدو لي أن رواية أصح الناس غريزة هي الأصح. مقصود الإمام الهادي عليه السلام من أن الحسن العسكري أصح آل محمد صلوات الله عليهم غريزة يعني سجية وطبيعة ونفسا. الغريزة هنا بمعنى الخليقة، بمعنى الطبيعة، يعني طبيعة الإمام سلام الله عليه، سجية الإمام، نفسية الإمام، عقلية الإمام، هي من أصح السجايا والطبائع والخلائق البشرية، ليست فيها شائبة من الشوائب. وهذا في كل أهل البيت سلام الله عليهم، لما نرجع إلى نفوسهم، إلى طبائعهم، إلى خلائقهم، فهي أصح الخلائق بمعنى أنها أصفى الخلائق وأخلص الخلائق، فلا تشوبها شائبة جهل أو شائبة هوى أو شائبة نزوات أو ما إلى ذلك. فإذا المقصود الإمام من أنه أصح الناس غريزتان أو أصح آل محمد، يعني من بين بني هاشم وأهل البيت الموجودين وأولادهم، الإمام إنما جعل إماما لأنه لديه نفس قدسية وخليقة قدسية وطبيعة قدسية. وأوثقهم حجة يعني هو الأقدر وهو الأعلم على إثبات ما يقول، يعني لا يحاجج ولا يخاصم، وإذا خوصم أو سئل فإن حجته حجة قوية، ولا يوجد في الأمة سواء في بني هاشم أو غيرهم في أولاد أهل البيت في ذلك الزمان أو غيرهم من تكون حجته أقوى وأوثق وأرفن من حجة الإمام وبرهان الإمام وأدلة الإمام، فهو لا يدانى في علمه وفي حجته وفي براهينه صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يريد يشير إلى أنه إنما نص على ولده ليس من باب العاطفة، وإنما الله عز وجل جعله إماما، وكذلك الله عز وجل لما جعله إماما لم يجعله اعتباطا، وإنما لأنه لديه مؤهلات كثيرة. أشار الإمام إلى اثنين منها، أنه صحة الغريزة يعني قدسية الطبيعة وخلوص السجية ووثاقة الحجة وقوة الحجة، وهاتان من خصائص الأئمة عموما، والحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل استماعكم لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة باليوم الثامن من شهر ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه. ندعوكم أيها الأخوة والأخوات لمتابعة البرنامج بالاستماع للفقرة التالية، وعنوانها هو ابعثوا إلينا لنعطيه.
مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم فيما يلي رواية تشتمل على بيان الألطاف الإلهية في تعريف الناس بكرامة هذا الولي المبارك عليه وهدايتهم إلى إمامته في تلك الأوضاع الصعبة التي فرضها الطغاة، وكذلك كرامة ابنه إمام عصرنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ جعل البركة والشفاء في الميل الذي كحل به ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وملخص الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين عن أحد القرشيين أنه كان له أخوان، الكبير غني والصغير فقير، فدخل الصغير منهما على أخيه الكبير وسرق منه 600 دينار، فعزم الكبير أن يذهب إلى الإمام العسكري لحل مشكلته. قال هذا الرجل: أدخل على الحسن بن الرضا وأسأله أن يلطف للصغير لعله يرد مالي، فإنه حلو الكلام. فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول على الحسن، وقلت: أدخل على أسباس التركي فإنه صاحب السلطان وأشكو إليه. فدخلت على أسباس التركي وبين يديه نرد يلعب به، فجلست أنتظر فراغه، فجاءني رسول الحسن وقال: أجب.
ولما جاء قال عليه السلام له: كان لك أول الليل حاجة ثم بدا لك عنها، اذهب فإن الكيس الذي أخذ من مالك رد، ولا تشكو أخاك وأحسن إليه وأعطيه، فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه. فلما خرج تلقاه غلامه يخبره برد كيس ماله.
لقد رأى هذا القرشي الخلق الإلهي تجلى في هذا الإمام، والتأييد الإلهي له لهذا البيت الكريم واضحا. ثم نقل حادثة أخرى جعلته يزداد اعتقادا بإمامة الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية وابنه المهدي، وملخصها هو أنه كان لهم طفل مريضة، فأرسلت أمه جاريتها إلى حكيمة عليها السلام عمة الإمام العسكري عليهما السلام تطلب شيئا يستشفى به لطفلها، فلما ذهبت إليها قالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، تعني ابن الحسن بن علي عليهما السلام. فأخذت الجارية الميل وكحلت به الطفل فعوفي وبقي عندهم يستشفون به. روي عن أبي هاشم الجعفري رضي الله عنه أنه سمع الإمام العسكري عليه السلام يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. قال أبو هاشم: فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من قضاء حوائج الناس. فنظر عليه السلام إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم.
وبهذه الوصية ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى متابعة هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة زكي آل محمد عليهم السلام والاستماع إلى الفقرة التالية وعنوانها هو:
الزكي يحفظ القرآن.
مستمعينا مستمعاتنا، إن مهام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام حفظ كتاب الله من التحريف بمختلف أشكاله. وقد صحت الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي جمع القرآن الكريم بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليه عليه السلام ترجع القراءات المشهورة اليوم عند المسلمين.
ولمولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه موقف حفظ به القرآن الكريم من نوع خطير من أنواع التحريف، وقد صحت بذلك الرواية عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل، حيث ذكر أن أبا إسحاق الكندي كان فيلسوف زمانه وأخذ في تأليف كتاب في تناقض القرآن وتفرغ لذلك في منزله. وذات يوم دخل أحد تلامذة الكندي على الإمام الحسن فقال عليه السلام له: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال أبو محمد عليه السلام: أتؤدي ما ألقيه إليك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل له: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه أي الكندي يستدعي ذلك منك، وحينئذ فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ ثم أخبر الإمام عليه السلام بجواب الكندي عن هذه المسألة، قال: فإنه سيقول إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك، لعله قد أراد معنى غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعا لغير معانيه.
وذهب التلميذ وعمل بوصية مولانا الزكي عليه السلام وألقى عليه المسألة، فقال الكندي: أعد علي. فأعاد عليه، فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا؟ فقال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال الكندي: كلا، ما مثلك من اهتدى لهذا، فعرفني من أين لك هذا؟ فاضطر التلميذ إلى أن يخبر أستاذه الكندي بحقيقة الأمر، وقال: أمرني به أبو محمد ابن الرضا. فقال الكندي: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه في تناقض القرآن، ودفع عن كتاب الله هذا الخطر ببركة مولانا العسكري سلام الله عليه.
ووجهه كتاب حسن ذاته، وفهرس الأسماء في صفاته، غرته شارقة الجمال، ألحاظه بارقة الجلال،
وجنة النعيم في وجنته، كل نعيم هو في جنته، وعينه عين عيون النور، تمثل البصير بالأمور، وعند نوره المحيط القاهر سيان كل باطن وظاهر.
أي الأخوة والأخوات، هذه الأبيات الجميلة هي في مدح مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه، وقد انتخبناها من ديوان الأنوار القدسية لآية الله الفقيه العارف الشيخ محمد حسين الإصفهاني، وبها نستقبل سماحة سيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمي من لندن، لكي يحدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق. نستمع معا للحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن هو كلام الله الذي أرسله لهداية البشرية جمعاء، والقرآن يحتاج إلى مبين كما هو واضح في آيات القرآن المجيد، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبين للناس ما نزل إليهم، وبدون المبين فإن الناس لن يعرفوا حقائق القرآن العظيم. ومن بعد النبي صلى الله عليه وآله فإن من يبين حقائق القرآن ويوضح للناس معاني القرآن الكريم هم العترة المطهرة من أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. لذلك نقول بأن القرآن الناطق هم الأئمة الذين أوتوا علم الكتاب، وهم الأئمة الذين جعلهم الله حججا على الخلق أجمعين، وهم الذين يعلمون كل حقائق القرآن. نعم، القرآن المصحف قرآن صامت، والإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه ينطق بكل حقائق القرآن ويجسد كل حقائق القرآن، ويبين الحلال من الحرام، ويوضح للناس المحكم من المتشابه، وبالذات معنى المتشابهات. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا بالتمسك بمن يبين القرآن، وهم العترة المطهرة. ولذلك نرى أن حديث الثقلين الذي يرويه أئمة المسلمين من المذاهب المختلفة من السنة والشيعة واضح في أن الثقلين هما كتاب الله وعترة رسول الله، وأنهما لن يفترقا حتى يردا على النبي الحوض. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن دون العترة هو تمسك ناقص، والتمسك بالعترة دون القرآن هو تمسك ناقص، لا يمكن أن يكون التمسك حقيقيا إلا بالتمسك بهما معا. الإمام الحسن العسكري كان قرآنا ناطقا كالأئمة عليهم السلام جميعا، مبينا لكل حقائق القرآن، موضحا للمتشابهات، موضحا للأمة مسؤولياتها، ولذلك هو الإمام الذي يربط المسلمين في عصره بالنبوة، أي يوضح للناس ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي ترك من بعده 12 إماما هم الحجج على الخلق أجمعين، والذين أخبر عنهم النبي في حديث الأئمة من بعد 12 الذي رواه أئمة المسلمين من السنة والشيعة. وهذا هو باختصار معنى كون أن الإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه مبين لكل حقائق القرآن، والتي بدون تبيان الإمام سوف توقع المسلمين الضالين عن الإمامة في المتشابهات. وهذا ما نراه عيانا بأن المسلمين مع أن القرآن واحد لكنهم اختلفوا إلى مذاهب وفرق متعددة، ويفسق بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، بل يكفر بعضهم بعضا مع أن القرآن واحد، لأنهم ضلوا عن معناه الحقيقي الذي لا يأتي به ولا يعلمه ولا يبينه إلا القرآن الناطق، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.
نشكر سماحة السيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمي من لندن، والذي حدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق.
الإمام الرفيق بالمؤمنين.
عرفنا فيما تقدم أعزائنا المستمعين أن من ألقاب مولانا الزكي العسكري عليه السلام لقب الرفيق، وهو من الرفق والشفقة، وقد تجلت هذه الخصلة الطيبة في سيرته سلام الله عليه.
فقد روي في كتب الرجال عنه عليه السلام أنه قال في كتاب له لشيعته: نحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على موالينا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم، فما أحب أن يدعى الله جل جلاله بي إلا حسب رقتي عليكم وما انطوى عليكم من حب بلوغ الأمل في الدارين والكينونة معنا في الدنيا والآخرة.
ومن مظاهر هذه الشفقة الإلهية دوام سعيه عليه السلام لدفع الأذى عن المؤمنين. فمثلا روي عن الحلبي قال: اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه، يعني خروجه عليه السلام الإجباري إلى دار حكم الطاغية العباسي، فخرج